واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله جل ثناؤه قص علينا العقوبة التي أنزلها على بني إسرائيل لما خالفوا أمره واقترفوا نهيه. قال لهم: لا تصطادوا يوم السبت. فاحتالوا على أمره فخالفوه وارتكبوا ما نهاهم عنه، فكانت العقوبة أن صيرهم قردة. ثم قال تعالى بعد ذلك: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فعرفنا من هذه الآيات أن هناك فرقا كبيرا وبولا شاسعا بين الذي تلقى الكتاب من الله أول مرة وبين الذي ورث الكتاب. إن الذين تلقوا الكتاب أول مرة هم الذين قاتلوا على تنزيله وعلى تأويله، أما الذين ورثوا الكتاب كأي وارث، إذا ورث الرجل مال في ضحوة من نهار ولا يبكي على مليم فيه؟ أيكون تصرفه كتصرف الذي جمع المال بشبابه وكهولته وشيخوخته؟ لا سواء. إننا معاشر المسلمين تعاملنا مع كتاب الله عز وجل تعامل الوارث، لسنا كالصحابة أبدا في تلقي آيات الله عز وجل. حدث انحراف جسيم وظهر ما يسمى بالتفسير الإشاري أو التفسير الباطني الذي هو في الحقيقة تحريف محض لكلام الله. خبى هذا الضوء الساطع الذي كان في أيام الصحابة في تلقي آيات الله عز وجل. إننا نتكلم الآن مع الذين ورثوا الكتاب، كيف يرجعون إلى سيرة سلفهم الأول في التعامل مع القرآن نصا وروحا، نصا ودلالة، سواء كانت الدلالة واضحة أو غامضة، ظاهرة أو إيماء. ولأجل هذا عقدت هذه الدروس والتي قسمتها إلى ثلاثة مراحل لكي يستفيد الذي ورث الكتاب ويلتحق بالذين تلقوا الكتاب فقاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله. مرحلة المقاومة أطول المراحل وأشقها، لكن لا بد منها، لا سيما في زمان المخالفات واتباع الأهواء. وقد تلقينا في هذا العصر المخالفات بالجملة. إن ديننا الآن يتعرض للمحو. أعداؤنا أحاطوا بنا إحاطة السوال بالمعصر، وعقدوا اتفاقيات من أخطرها على الإطلاق، اتفاقيات الجاد المتمثلة في التكتلات الاقتصادية. الآن هناك كيانات اقتصادية هائلة قد تشمل قارة كاملة كأوروبا مثلا. أوروبا توحدت ووحدت العملة، وهم نصارى مع أمريكا وغيرها عمل اتفاقيات الجاد. ملخص هذه الاتفاقيات: إذا انضممت إلينا أخذنا منك وأعطيناك، وإن لم تنضم إلينا تركناك، لا نأخذ منك ولا نعطيك. يعني هذا قضاء مبرم على العالم الإسلامي الذي يعيش في زمن التخلف والهوان من قرون. لا عندنا صناعات، ولا عندنا اكتشافات ولا ابتكارات. في بلاد الإسلام عندنا الفساد الإداري الذي يقتل كل موهبة. لو أي رجل عبقري ذهب باكتشاف ليأخذ براءة اختراع، الموظف هناك يريد أن يقاسمه هذا الاكتشاف،
الله ينزل ينبات
يمسك شوية صحيح ويعمل المطور. نحن حتى الآن ليس عندنا سيارة كاملة. السيارة دي هذا صار شيئا تافها. باختصار نحن سوق استهلاكي فقط. كل شيء عندنا تقريبا يجلب من بلاد أعدائنا. فمفضل إذا قيل لك لن نأخذ منك ولن نعطيك ستتوقف الحياة في بلادنا. قائمة على الاستيراد، استيراد كل شيء. فلا بد أن ننضم إلى هذه التكتلات الاقتصادية. وإلا مثل ونحن أحياء. طب يا جماعة احنا مرافقون سننضم. قال لك لا، الانضمام له شروط. ما هي الشروط؟ قال لك انتم مجتمعات متخلفة. المبعث عندكم للفراش والخدمة. لا، المبعث نصف الكون. لابد ان تتحرر وتاخذ حريتها. طب يا جماعة احنا عندنا دين وعندنا تقاليد. قال خلاص اذهب بتقاليدك ودينك، لن نقبلك في هذه الاتفاقية. طب ماذا نفعل؟ يقول لك غير. طب هذا التغيير لو جاء هكذا بصراحة ستقوم الدنيا. الى غير قطعة القطع. يعطى للمرأة ما ليس من حقها ولا ما وما ليس من صلاحيتها، لا تستطيع ان تمارسه حتى لو ارادت. اخرج المرأة من خدرها وتركت الشيء الوحيد الذي لا يحسنه غيرها، وهو تربية الولد. المرأة المعاصرة فعلت في دينها وأمتها مثلما فعل الرومات يوم أحد. تركوا الثغر خاليا وخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم لا تتركوا الجبل ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر. فأبصر خالد الجبل خاليا فالتف على المسلمين وكانت المحنة. هذا ما فعلته المرأة المعاصرة المسلمة في دينها وأمتها. وبدا التحرر ليس من الآن، من قديم بدأ يحصل نوع من التحلل لكنه تدريجي. أما في عصرنا هذا في العشر سنوات الأخيرة حصل انحدار يساوي قرنا من الزمان. نهارنا يأخذون الأقوال الضعيفة الساقطة في كتب الفقه ويجعلونها مذهبا للأمة. شهادة المرأة عند الفقهاء استنادا لكتاب الله، المرأتين برجل، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. لا، الآن شهادة المرأة كشهادة الرجل إلا في الأموال، في المال فقط. وتطلع رؤوس وعمالة يقولون هذا الكلام للأم. هو ذا القول الراجح؟ قول قاله فقيه غلط فيه يجعلونه مذهبا للأمة. ليه؟ يحتاجون إليه عشان الانضمام إلى الاتفاقية الجاد. يا ريتهم خالفوا ولم يسندوا هذا الكلام إلى دين الله. إن جريمتهم جريمتان، جريمة الكذب على الله عز وجل وجريمة الخيانة. وصل الانحدار الى ما نسمعه الان من قانون الطفل. قانون الطفل يلخصه أنه لو رؤي والد يظلم ولده يدخل السجن، ولو رآه جاره ولم يبلغ عنه يعاقب. عشان يطلب الولد متفلت من صغره لا يخاف عقوبة، يبقى زي الشجرة العود الفرع الذي تزرعه امام ذلك لو تركته على صوره خرج المروج. انت لا تفعل هذا مع هذا العود، تجيب حبل وتشد العود في وتد علشان السقف تطلع مستقيم، اما لو تركت العود الطري على حاله يطلع اهوج. يبقى الولد يطلع متفلت، والتفلت ده طبعا ظاهر في المدرسة لما المدرس يعاقب الولد المهمل، الولد يروح في قسم الشرطة يبلغ فيه ويسيب المدرس وتنفذ عليه العقوبة ويقول التربية. تربية ايه؟ هناك اللي حصل مدارس لا يكاد الطلبة يذهبون الى المدارس، والاباء يدفعون في الدروس الخصوصية الوف الجنيهات عوضا عن المدرسة التي فقدت دورها. كوارث بعضها اخذ برقاب بعض. قصد من الكلام ده كله محو الامة دي، محوها بان تتخلى عن دينها. فاعداؤنا لا يلعبون من يوم هزيمتهم من يوم محمد الفاتح في القرن التاسع الهجري وهم يدبرون لاسقاط هذه الامة. وده فصل طويل، اذا مات جيل الجيل اللي بعديه يكمل، ما يبتديش من اول السطر زينا اصحاب الخطة الخمسين. خمس سنوات خطة، المسؤول عن الخطة الخمسين يعزل، يجي اللي وراه يقول ايه العكس ده، لما كانش بيفهم حاجة. نبتدي من اول خطة خمسين جديدة، طول عمرنا نبدأ من اول السطر، ولا يكمل احدنا بناء الاخر. في هذا الزمان وهذا الوقت تتجلى مرحلة المقاومة في مخالفة كل ما دون قول الله ورسوله. ونحن نعلم انه كلما اشتدت المخالفة وزادت تضاعفت المقاومة، وقد تصل هذه المدافعة الى حد القتل. ان يقتل المقاوم الذي لا يملك الا نفسه. مرحلة المقاومة تجلت في كل احداث مرت بالمسلمين، الغزوات كلها والحروب داخلة في مرحلة المقاومة من اجل تثبيت الدين والعقيدة. وقد اخترت اليوم نموذجين يمثلان هذه المرحلة. النموذج الاول رواه الامام البخاري وابو داود والنسائي واحمد وابن سعد والطبراني والبيهقي وغيرهم كثير، وانا اجمع كل الروايات ولا اقتصر على رواية بعينها ليتجلى المشهد. الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث غيره، هذا الحديث غيره، وهناك ايضا في كتب المغازي مغازي أبي الأسود يتيم عروة، ومغازي أبي معشر وابن إسحاق وموسى بن عقبة، بأسانيد مراسيل كلها يعضد بعضها بعضا. قال أبو هريرة: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية عينا يتجسسون على قريش، عدتهم عشرة أنفس، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. فلما كانوا بالهداة، اسم مكان بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل الذي اكتشف هؤلاء راعية غنم، بينما هي ترعى الغنم في سفح جبل إذ رأت نوى تمر يثرب، ونوى تمر يثرب مميز بأنه صغير. فلما رأت الراعية هذا النوى صرخت في القوم وقالت لهم: قد أتيتم. فنفروا في 200 رام، وفي بعض الروايات في البخاري في 100 رام، وهذا محمول على انهم كانوا 100 رام ومعهم 100 رجل ليسوا من الرماة انما من المساعدين. وكان هؤلاء الاصحاب رضي الله عنهم يسيرون بالليل ويختفون بالنهار. فجاء القوم في هذا العدد الكبير وجعلوا يبحثون عن هؤلاء، فاقتصوا آثارهم حتى وصلوا إليهم. فلما رأوهم لجأوا إلى فدفد من الأرض، فدفد أو القردد الرابية المرتفعة، وظلوا يتقاتلون. بعدما قال لهم المشركون: انزلوا إلى على العهد والميثاق ولا نقتل أحدا منكم، قال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. وفي رواية قال عاصم: اللهم إني اليوم أحمي دينك فاحمي لحمي. فظلوا يتراشقون بالسهام حتى قتل عاصم مع 7، حتى قتل عاصم في 7، هو و6، بقي 3: خبيب بن عدي وزيد بن الدسلة وعبد الله بن طارق. نزلوا على العهد والميثاق، فلما نزلوا واستنكروا منهم ربطوهم. فقال عبد الله بن طارق: هذا اول الغدر، واشار الى القتلى وقال: ان لي اسوة بهؤلاء. فجرروه وعالجوه، فلما عجزوا ان ياخذوه قتلوه. بقي خبيب وزيد. اما خبيب فاشتراه بنو الحارث ابن عامر، وكان خبيب قتل الحارث يوم بدر. واما زيد فاشتراه صفوان بن أمية، لأنه قتل أمية بن خلف. سجنوا خبيبا واهتمروا، فقرروا أن يقتلوه إذا انسلخ الأشهر الحرم، وكانوا يعظمون الأشهر الحرم في الجاهلية. سجنوه في دار، وجعلوا على هذا السجن امرأة. تقول المرأة: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. وهذه المرأة أسلمت بعد ذلك. لماذا؟ في يوم من الأيام كانت المرأة جالسة كالعادة وعلى رجلها بنيها، فغفلت نامت، فنزل الولد من على رجلها ودخل على خبيب. وكان خبيب لما شعر بقرب انسلاخ الأشهر الحرم طلب موسى يستحد بها، طلب موسى ليحلق عانته استعدادا للقاء ربه. فكان موسى بيده، لما دخل هذا الولد الى سجن خبيب واجلسه خبيب على فخذيه، استفاقت المرأة فرأت الولد على رقبة خبيب والموسى بيده، فشهقت شهقة عرفها خبيب، فقال لها: تحسبين اني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل، لأن هذا من الغدر، ثم إن هذا الولد ما ارتكب شيئا، لا سيما فيما بعد ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية، أطفال الصغار. فقالت المرأة: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يوما وفي يده قطف من عنب كرأس الرجل، وما بمكة ثمرة، وإن هذا لرزق ساقه الله إلى خبيب. سنة الأشهر الحرم أخذوه إلى التنعيم، الى الحل، فقال: دعوني اصلي ركعتين. فصلى ركعتين تجوز فيهما، قصر، وقال: لولا ان تظن ان بي جزع من القتل لاقتلت. ثم دعا عليه: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. في بعض الروايات ان ابا سفيان بن حرب كان من الحضور، فلما راى خبيبا يدعو رمى بابنه معاويه على الارض حتى لا تدركه دعوه خبيب. وفي روايه ان رجلا رمى نفسه على الارض لما دعا خبيب، فما مر الحول الا ومات كل من دعا عليه خبيب. في مغازي ابي الاسود انهم قالوا لخبيب وقد وضعوا فيه السلاح ليقتل: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ أن أقول في أهلي وبيتي ويفديني محمد بشوكة في قدمه. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء جلو ممزع. أما عاصم ابن ثابت الذي قال: اللهم إني اليوم أسمي دينك فاسمي لاسمي، فإن قريشا أرادت أن تهتز رأسه، وكانت سلافة بنت سعد أقسمت إن أدركت عاصم بن ثابت أن تشرب الخمر في قحف رأسه، لأنه قتل ولديها يوم أحد. فلما أرادوا أن يحتزوا رأسه بعث الله الدبر على جسده، والدبر ذكور النحل، فما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء من بدنه. وفي بعض الروايات قال قائل: لقد رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. ذلك لأنهم أرادوا أن يحتزوا رأسه ليلا، فقالوا إن النحل يذهب إلى بيوته ليلا، أرادوا أن يحتزوا رأسه ليلا فحماه الله عز وجل. وفي بعض الروايات المرسلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعليقا على هذا: إن الله عز وجل يحفظ عبده المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوقعة الثانية رواها الشيخان وغيرهما من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وزودنا جراب تمر لم يجد لنا غيره، وكنا 300 عدة هذا الجيش جراب تمر، والجراب وعاء من جلد. قال: فكان ابو عبيدة يعطينا حثنة حثنة، فلما قل التمر اعطانا تمرة تمرة. فقال له ابو الزبير: وما كنتم تفعلون بتمرة؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي، ونشرب عليها الماء فكانت تكفينا الى الليل. فلما نفد وجدنا فقده، لما نفد التمر احسوا بالخسارة، يعني احسوا بالمجاعة، فكنا نضرب بعصينا الخبط. خبط اللي هو ورق الشجر اليابس، ولا أكله. جماعة العرض اللي كل حياتهم يأكل اشتغل وردية واثنين وثلاثة حياته كلها شغل علشان يأكل لحم ويأكل سمك ويأكل بقى فاكهة حياته كلها أكل. تحسين مستوى المعيشة وتلاقي عندهم الأمراض العضال التي لم تكن في أسلافهم. ولك الطبيب قال لي لازم اكل كم جرام بروتين وكم جرام دهون وكم جرام مش عارف ايه والفاكهة ايه والبتاع ايه والكلام. هؤلاء كانوا يأكلون ورق الشجر. ان الله عز وجل هو الذي يبارك يشفيك بشربة الماء ان شاء. قال حتى رفعت لنا وفي رواية رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. اول ما رآه ابو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه. ثم قال لا نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. قال جابر فأقمنا عليه شهرا كاملا نأكل منه وكنا نأخذ الدهن من وقب عينه بالقلال. وقب العين لا محجر العين يرمي الجلد في عينه ويغرف دهنه. ولقد جلس 13 رجلا منا في وقب عينه وكنا ناخذ اللحم منه بالفدر يعني يقطعون اللحم كانهم يقطعون من حيوان. ونصب ابو عبيدة ضلعا من اضلاعه او قفر واتى باعلى جمل فرحله وضع عليه الرحم وركب عليه اطول رجل فمر من تحته. سميت هذه الغزوة بجيش الخبط نسبة الى هذا الورق اليابس او بغزوة سيف البحر. كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في باب المقاومة لكنها تحتاج الى رجال صدق يعلمون لماذا خلقوا. ما خلقوا سدى ولا عبثا بل لحكمة بليغة لا يدركها إلا من آمن بالله ورسوله. أما أهل الدنيا وإن عرف مقاديرهم في الدنيا فإن الأنعام عند الله أفضل منهم. فما ظنك برجل خير منه حمار يدب على الأرض دبيبا ولولا هذا الحمار لم يمطر من السماء. فيا لهول رجل يكرم لاجل حماره ولولا البهائم لم يمطروا. هذه المرحلة ايها الاخوة لا تثبت فيها الا قدم عابد يعلم انه خلق مأمورا. فاذا امتثل امر الله انجاه الله من الكروبات بغير عدة ولا عدد. السيول في فصل الشتاء
تكبد أعداء المليارات. كل ما يجي فصل الشتاء خصومنا أعداء الله عز وجل من الكافرين يكسرون المليارات سنويا. أما بلاد المسلمين فآمنة بحمد الله، لا سيول ولا زلازل ولا براكين، بل هي بلاد مباركة. لكن بكل أسف لم يعبد أهلها أنفسهم لله كما أمر الله عز وجل، فحدث لهم برغم أمنهم وبرغم ما دفع أيديهم من البركات ما يحدث لكل أمة مخالفة لأمر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وانصرنا على أعدائنا ولا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا